الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو مع سهولته على اللسان إلا أنه كثير الأجر عظيم الثواب، وله أثر عظيم على حياة العبد. فهذا الذكر يطرد الشياطين عن الإنسان، وهذا الذكر يكون من أسباب رضا الله عن العبد وذكر الله عز وجل له. وذكر الله مما يرفع درجات العبد عند رب العزة والجلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء هم السابقون. والملاحظ أنه عند الأمر بالذكر يجد الإنسان أن ذلك الأمر إنما هو أمر بالإكثار من الذكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم يذكرون الله لكن ذكرهم قليل، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يذكرون الله لكن ذكر قليل. وإذا نظر الإنسان لحال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به والسير على طريقته، وجد أنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة و70 مرة: استغفر الله وأتوب إليه. فقارن بين حالك وحال نبيك صلى الله عليه وسلم. وجميع أنواع الذكر أجرها عظيم، ومن أعظمها الاستغفار الذي هو من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن أنواع الذكر التهليل الذي هو مبدأ دخول الإسلام وعماد هذا الدين، وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان ذلك حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وورد أنه كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. ومن أنواع الذكر التسبيح: سبحان الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في حين يصبح وحين يمسي 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن أنواع الذكر التكبير: الله أكبر. الذي هو مفتاح الصلاة والذي شرع للمؤمنين أن يكثروا منه في أيام العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك يستحب استحبابا متأكدا في ليلة العيد الإكثار من التكبير. فإذا غربت الشمس اليوم 30 من رمضان استحب التكبير إلى صلاة العيد. وإذا رؤي الهلال ليلة 30 استحب أن يبتدأ التكبير. المأثور عن الصحابة أنهم كانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والفقهاء متفقون على أصل هذه الصيغة واختلفوا في الأفضلية، فبعضهم يستحب أن تكون التكبيرات الأولى 3، وبعضهم يستحب أن تكون التكبيرات الثانية 3، وآخرون قالوا الجميع يستحب أن يكون 3، وآخرون قالوا بأنه يكتفى ب2. وهذا الخلاف في المذاهب بين المذاهب الأربعة المشهورة. وجميع أنواع الذكر فاضلة، فمن أنواع الذكر الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. وتلاحظ هنا أن بعض الناس ينطق هذه الكلمة نطقا خاطئا بما يعود على المعنى بالضد والعكس، فيكون كفرا بالله. فعندما يقول أحدهم: لا حول الله، هذه الكلمة كفرية، كأنه يقول ليس لله قوة، وهذا خطأ. يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقال: لا حول إلا بالله. أما أن يقال لا حول الله فهذا معنى مخالف ومعنى باطل ومعنى يناقض توحيد الربوبية. قد ينطق به الإنسان ولا يعرف معناه فيصحح له اللفظ ويبين له المعنى حتى يعود على نفسه بالاستدراك. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر عددا من الأحاديث الواردة في ذكر الله عز وجل من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التسبيح بالحصاء. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا أنبأنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه. قال حدثنا داود بن أمية قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها ودخل وهي في مصلاها فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الأوزعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
قول المؤلف هنا باب التسبيح بالحصى، أي هل يشرع أو يجوز أن نعد التسبيح بواسطة الحصى أو لا يشرع لنا ذلك ولا يجوز؟ ومثل عد التسبيح بالحصى عده بالسبحة وبآلات عدد التسبيح التي توضع في الأصبع. وقد اختلف العلماء فيما كان كذلك على 3 أقوال مشهورة. قول يقول بأنها ممنوع منها لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها، ولأنه ورد أن عددا من الصحابة أنكروها. وذهب آخرون إلى أنها مباحة وجائزة وأنه لا حرج فيها، قالوا إنما هي وسيلة ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين أنها مفضولة. والقول الثالث يقول بأنها خلاف الأفضل والمستحب والأولى. ولعل هذا القول أظهر الأقوال لأنه الذي تجتمع عليه أدلة الباب، ولذلك نقول خير التسبيح ما كان عدده أو عده بواسطة الأصابع، لأنك بذلك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسير على طريقة أصحابه وتجتنب ما ورد فيه ترغيب في تركه. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواء. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة قرابة آمنة رضي الله عنها، فالذي يظهر أن هذه المرأة التي دخلوا عليها هي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم قريبة لسعد ابن أبي وقاص، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها نواء، والنواء وما في داخل التمرة ما في داخل التمرة، وقد يسمى فصم ويسمى عجم ويسمى بغير ذلك من الأسماء. قال أو حصى، يعني أن الراوي شك في الرواية. تسبح به، أي تعد التسبيح بواسطة هذا النوى أو هذه الحصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك، أي أرشدك وأعلمك وأدلك إلى ما هو أيسر، أي أسهل وأخف عليك من هذا وأفضل، أي أنه أحسن وأكثر أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله يعني أنزه الله أما يصفه به من لا يعرفه ومن يتجنى عليه. فيسبح الله عدد ما خلق في السماء من الملائكة والنجوم وأفراد السماء، وعدد ما في الأرض من بني آدم والحيوان والشجر والحجر والجبل والماء. وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، أي ما بين السماء والأرض. وسبحان الله عدد ما هو خالق، أي ما سيخلقه في المستقبل. والله أكبر مثل ذلك، يعني أنني أكبر بمثل عدد التسبيح. والحمد لله مثل ذلك، الحمد لله معناها إثبات الأوصاف الجميلة التي يثنى بها عليه. والله أكبر يعني أعظم وأرفع شأنا من كل ما سواه. ولا إله إلا الله مثل ذلك، لا إله إلا الله معناها أقر بأنه لا يعبد أحد بحق إلا الله، ولا أعبد أحدا إلا الله. فإله معناها معبود، لا معبود بحق إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا انتقال. الدنيا ما فيها ينتقل من حال إلى حال، تراب ثم يكون شجرا ثم يكون رمادا ثم يعود ترابا يتحول، وهكذا في بقية المخلوقات. من الذي يحولها؟ الله جل وعلا. فهذا معنى قولنا لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخبر فيه راو مجهول اسمه خزيمة، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم، وروى أنه لا يصح الاعتماد على هذا الخبر في إجازة السبحة. ثم أورد المؤلف حديث يسيرة، وهي من الصحابة يقال لها أم ياسر مهاجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتعاهدن التكبير والتهليل بعد الصلوات المفروضة، وقوله وأن يعقدن بالأنامل، أي أطراف أو أجزاء الأصابع. قال فإنهن، أي الأنامل، مسؤولات، أي يوقفنا يوم القيامة ويسألنا عما فعله الإنسان. مستنطقات أي سيتكلمون، الأنامل ستتكلم إما شاهدة لك أو شاهدة عليك. ثم أورد المؤلف من حديث عطاء بن السائب ورواية الأعمش عنه قديمة قبل اختلاطه، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الصحابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعقد أي يضم أصابعه حين تسبيحه، فهذه هي السنة في باب التسبيح، وقد ورد أنه يفعل ذلك بيمينه، واختلف أهل الحديث في تصحيح هذه اللفظة بيمينه، ولذلك وقع الاختلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يسبح باليمين أو أن يسبح باليدين معا؟ فقوله يعقد بيده هكذا في الرواية المشهورة، بعضهم قال نفسرها بأنها بيمينه، بأنها بيمينه، أنها يد واحدة واليد الواحدة الأولى أن تكون اليمين، وبعضهم قال بأن قوله بيده يراد به جميع اليدين، جميع اليدين، كما في قوله بيده ملكوت كل شيء. ولولا أن يكون التسبيح باليمين، لأنه قد اعتضد بالرواية بيمينه، ولأن لفظة بيده أولى ما تفسر به اليد اليمنى، فإن قوله بيده يد هنا نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد الإفراد ولا تفيد العموم، لأن ما يضاف إلى المعارف على نوعين: جمع أو اسم جنس فيفيد العموم، وغيره لا يفيد العموم. إذن عرفنا منشأ الخلاف هنا، يده يد مفرد أضيفت إلى معرفة، عند الإمام مالك والإمام أحمد أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا يفيد العموم. مثال ذلك، عنده أربع زوجات فقال زوجتي طالق، ما نيتك؟ قال ليس لي نية. من التي تطلق؟ قال مالك وأحمد يطلقن جميعا، لأن زوجتي مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم عندهم، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يفيد العموم، إنما تطلق واحدة. كيف يعينها؟ قيل بالقرعة كما هو مذهب الشافعي، وقيل بالاختيار كما هو مذهب أبي حنيفة. فهكذا في هذه اللفظة بيده، يد مفرد مضاف إلى معرفة، فهل يفيد العموم كما قال مالك وأحمد أو لا يفيد العموم؟ والأظهر أنه لا يفيد العموم، إلا إذا كان المفرد اسم جنس أو أضيف إلى اسم جنس، كما لو قال رجل أمن، رجل الأمن، هذا يصدق على جميعهم فهو يفيد العموم، لأنه مفرد أضيف إلى اسم جنس. ثم ذكر المؤلف بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية، هكذا ورد الخبر من حديث ابن عباس، قد ورد في بعض رواياته أن من حديث ابن عباس عن جويرية أنها تخبر عن نفسها. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها أي غيره من برة إلى جويرية لئلا تكون مزكية لنفسها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مصلاها، فيه استحباب وضع موطن معين للصلاة في البيت بحيث تؤدى فيه الصلاة وتتعلق قلوب أطفال أهل البيت بالصلاة من خلاله. ودخل ووقع اختلاف في هذا المصلى الذي تجعله المرأة في بيتها، هل يجوز الاعتكاف فيها ولا؟ قال الحنابلة بجوازه ومنعه الجمهور. قال فخرج وهي في مصلاها ودخل، فرجع وهي لا زالت في مصلاها، فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ يسألها، قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني ترجح عليها في الميزان. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أصل هذا الخبر في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم من حديث جويرية، من حديث ابن عباس عن جويرية. وأورد المؤلف بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا ذر قال يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور. أصحاب الدثور هم أصحاب الأموال الكثيرة العظيمة. لماذا ذهبوا بالأجور؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، يعني أموال زائدة عن حاجتهم يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به فيفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال تكبر الله، أي تقول الله أكبر، دبر كل صلاة 33، دبر كل صلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام 33، الله أكبر الله أكبر، وتحمده 33. ظاهر هذا الخبر أنك تأتي بالتسبيح حتى يكمل ثم تأتي بالتحميد. وبعضهم قال بأنه يأتي بهذه الأمور واحدة واحدة ولا يجعل بينها وقتا في التفاضل، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله، لتكمل عدد المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في بعض روايات الخبر أنه زاد فقال غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذه اللفظة غفرت ذنوبه زادها الراوي، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف على هذا: غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وتقبل صلواتكم واستجاب دعواتكم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يؤلف ذات بينهم ويردهم ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ووفقكم. يقول السائل: ما هي أوقات الذكر في المساء والصباح؟
ذكر الله لا يتقيد بوقت إلا في أذكار مخصوصة مثل أذكار الصباح والمساء. وقد وصف الله بأنهم يذكرون الله بالغدو والآصال، وحينئذ الغدو أول النهار بعد أن تطلع الشمس حتى ترتفع. وأما ذكر المساء فيستحب أن يكون بعد العصر، لأنه معنى لفظة الأصيل، الأصيل آخر النهار. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو دليل من قال بأن التسبيح بالسبحة خلاف الأولى إذ الحديث الوارد فيه ضعيف؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التسبيح باليدين، أليس كذلك؟ وكان التسبيح بالسبحة ممكنا وسهلا، ومع ذلك ترك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الفرق بين الحول وبين القوة؟
الحول هو تنقل وانتقال الأشياء من حال إلى حال، فكنت في الفندق فتحولت فأصبحت في المسجد. هذا التحول لا يكون إلا بعون من الله وإمداد من رب العزة والجلال، فهذا التحول. لكن القوة قد لا يستعملها الإنسان وتكون عنده، فهذا يتعلق بالقوة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: قوله سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هل تقال مرة واحدة أم يجب المداومة عليها؟
ظاهر الخبر أنه يقولها كلما أصبح وكلما أمسى، لو قالها في يوم واحد فقط فكثير من أهل العلم قال يختص ثوابها بذلك اليوم. وعلى كل، فتكفير بهذا إنما يتناول الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها إيش؟ من توبة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى سبحان الله وبحمده؟
سبحان الله أي أنزه الله عن الأوصاف الكاذبة والظنون السيئة. نعم.
يقول السائل: هل يشرع للإمام الجهر بالتكبير بعد الصلوات المفروضة في العيد؟
نعم، يشرع للإمام والمأموم أن يجهروا، لكن ما يكبرون جماعة، كل واحد يكبر لوحده، يا يرفعون الصوت بالتكبير. نعم. إذن التكبير يكون إيش؟ برفع الصوت. هكذا كان فعل الصحابة الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون جماعة. تدارس أحكام العيد قربة، ينبغي بكم أن تتقربوا لله عز وجل بها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا تذكر مرور السنين، كم مر عليك من سنة، وكيف غير الله أحوالك، كما غيرها من أحسن قد يغيرها إلى أسوأ. وهكذا يتذكر الإنسان حال إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو لهم ويرجو لهم أفضل الأحوال وأكملها، ويدعو الله عز وجل بأن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم. وفي هذه السنين الأخيرة ابتلينا بظهور الهرج أي القتل في الأمة، وتقتل أعداد لا تدري لما قتلت، ولا يدري القاتل لماذا قتل هؤلاء كما ورد في الخبر. ولذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل بالسعي إلى استقرار أحوال أهل الإسلام في العيد وغير العيد، وجعل الناس يتآلفون ويتعاونون، نتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك من يحاول زعزعة الأمن لأنه عدو للأمة، أو لأنه مغرر به، أو أنه مغرر به، أو يكون عنده عقيدة فاسدة. وإذا تأمل الإنسان العقائد الفاسدة في هذا الباب وجد أن منشأها إرادة الدنيا. لا يلزم أن يكون مريدا للدنيا لنفسه، قد يكون يريد الدنيا للأمة باسم الإسلام، وينسى أن الهدف الذي ينبغي أن يكون بين العينين صلاح الآخرة واستقامة الحال في الآخرة. فهذا هو الذي نسعد به. ولذلك إذا تأملت حال هذه الطوائف وهذه الأحزاب وهذه التنظيمات تجد أنها تتحدث عن دنيا وتغفل عن ذكر آخرة، إلا عندما يوجد من يحاولون أن يستغلوه ليقتل نفسه فيستفيدوا منه في ظنهم، وإلا في الحقيقة هو مضر بالجميع. بهذه المناسبة أذكر أن الطوائف والفرق المستحدثة تحدث في الأمة ما بين وقت وآخر، ولا بد أن يكون عندنا منهج صحيح لتعرف على ما يقبل من هذه الدعوات وما لا يقبل. وهناك أشياء أو خمسة معايير اجعلها في ذهنك. أولها تاريخ من يقوم على هذه الحركات والتنظيمات، لا تغتر بالدعاية والثناء على القائمين عليها، حتى من يبرز على أنه الأعلى قد يكون مجرد صورة يريدون به مرحلة حالية. فاعرف هؤلاء ما تاريخهم وماذا قدموا لدين الله قبل أن ينضموا وأن يوجدوا هذا الاسم الإسلامي لهم، أين هم وما طريقتهم وهل مثلهم يصح أن يكون من قادة الإسلام؟ والشيء الثاني الذي تعرف به مثل هذه التنظيمات الأسس العقدية التي يقومون عليها، وفي مرات كثيرة تخفي هذه الفرق أسسها ولا يطلع عليها إلا نوادر، وفي مرات قد يكون فيها ألفاظ تستجلب قبول العواطف ولكن لا تكون مبنية على أساس شرعي ديني. ليست العبرة بموافقة العواطف، في مرات كثيرة ينغر ذهن الإنسان. انظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، من تواضع لله رفعه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لو تركنا الأمر للعاطفة لقالت العاطفة: إذا أنفقت وتصدقت نقص مالك، وإذا عفوت استنقصك الناس فقلت منزلتك، وإذا تواضعت حينئذ تستهين على الناس ولا يعرفون مقدارك. قاعدة الشرعية الكونية بضد ذلك. والأمر الثالث شهادة أهل العلم المعروفين الموثوقين الذين لا يغترون بالدعايات ويعرفون بواطن الأمر مما يطلعهم الله عز وجل عليه. والأمر الرابع السلوك الذي يفعلونه، التصرفات التي تكون عندهم، هل هذه تصرفات أهل الإسلام وهم يقتدون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يوجد من يحاول أن يبرر تصرفاته بأن يجعلها أو بأن يخرجها على حديث، لكن العبرة ليس بالتخريج الذي يكون فيه شيء من المماحكة، إنما العبرة به حقيقة الحال في الرغبة في متابعة حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابة رضوان الله عليهم. وأما الأمر الخامس في النظر في الآثار التي ترتبت على هذه التنظيمات، هل كانت سببا من أسباب هداية الخلق؟ هل كانت سببا من أسباب تأليف الناس ليدخلوا في دين الله، أو كانت هي بضد هذا؟ حينئذ انظر للهدي النبوي. لذلك من أعظم ما يقي من الانضمام مع هؤلاء تأمل القرآن والتدبر فيه والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هديه وما طريقته، وقارنها بهدي هؤلاء. على كل جاء هذا الحديث استطرادا، العبرة أنه ينبغي بنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل. من أعظم الأسباب التي تجعل الأمة تخسر آخرتها ودنياها هو الغفلة عن ذكر الله، فذكر الله يصفي الذهن ويعصم اللسان ويجعل القلب يتعلق برب العزة والجلال. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يختم لكم شهر رمضان برضوانه، وأن يجعله من أسباب رفعة درجاتكم ورضا ربكم وعلو منزلتكم عنده، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.